الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه ما لهم وما عليهم، وبالذات أنصبة الزكاة والجزية على من بقي على يهوديته أو نصرانيته، وسمى لهم من أرسله إليهم: معاذ بن جبل، وعبد الله بن زيد، ومالك بن عبادة، وعقبة بن نمر، ومالك بن مرة، وغيرهم، وأميرهم معاذ، وأوصى بهم برسله خيرا. وكان ذلك في رمضان سنة 9 من الهجرة. 19. قدوم جرير بن عبد الله البجلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد عندما دخل جرير المدينة، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل أن يدخل عليهم المسجد، فقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، إلا أن على وجهه مسحة ملك. فأسلم على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه، وأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ألبسه حلته، وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. والظاهر أن إسلامه كان متأخرا عن الفتح، فإن الإمام أحمد روى عنه قوله: أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. وذكر ابن سعد أن إسلامه وإسلام من كان معه في الوفد، وعددهم 150 رجلا، كان في العام العاشر في رمضان. وهناك روايات أخرى تقول بأن جريرا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من بني بجيلة وبني قشير، وقيل وفد في 700، وقيل في 500. 20. وافد حضر موت. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أحد أقيال حضر موت، وكان أبوه من ملوكهم، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه قبل قدومه به، وقال: يأتيكم بقية أبناء الملوك. فلما دخل عليه رحب به وأدناه من نفسه، وقرب مجلسه وبسط له رداءه، وقال: اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده. واستعمله على الأقيال من حضر موت، وكتب معه 3 كتب، منها كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية، وكتاب إلى الأقيال والعياهلة، وأقطاعه أرضا، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليريه إياها، وكان يسير راجلا ووائل راكبا. فشكى معاوية إليه حر الرمضاء، وطلب أن يردفه معه على الناقة، فزجره قائلا: أسكت، فلست من أرداف الملوك، انتعل ظل الناقة. وشاء الله أن يفد حجر على معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فذكره بقصته معه. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منه أن يصعد إليه على المنبر، ففعل، فدعا له ومسح رأسه، وقال: اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده، ونودي الصلاة جامعة ليجتمع الناس سرورا بقدوم وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 21. وفد بني المنتفق. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيط بن عامر ابن المنتفق، ومعه صاحب له يدعى نهيك ابن عاصم، ودخل عليه حين انصرف من صلاة الغداء، وقام في الناس خطيبا. عندما فرغ من خطبته تقدم إليه ابن عامر وقال له: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسأله، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه، وذلك كله في حديث طويل. 22. وفد صداء. روى البيهقي بإسناده إلى زياد بن الحارث الصدائي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام. وعندما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث جيشا إلى قومه، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد الجيش ويأتيه هو بإسلام قومه وطاعتهم، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراده زياد، فكتب الصدائي إلى قومه، فجاء وفدهم بإسلامهم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه، وكتب له كتابا بذلك، وأمر له بشيء من صدقاتهم عندما طلب ذلك، وكتب له بذلك كتابا آخر، وعندما رافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمع منه قوله في أحد العمال حين اشتكت منه رعيته: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. وسمع قوله لأحد الناس عندما طلب شيئا من الصدقة: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. عندما سمع زياد هذا كله رد الكتابين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من أفراد الوفد. وعندما شاهد زياد معجزة خروج الماء من إصبع الرسول صلى الله عليه وسلم حكى للرسول صلى الله عليه وسلم قصة بئرهم التي يقل ماؤها في الصيف ويكثر في الشتاء، فبرك الرسول صلى الله عليه وسلم في سبع حصيات وطلب أن ترمى واحدة في البئر مع ذكر الله، ففعلوا فجاشت بالماء صيفا وشتاء حتى لا يرى قعرها. وكان مقدم زياد الصدائي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من الجعرانة. 23 وفد ثقيف. أرسل الثقيف وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من العام التاسع بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك برئاسة عبد ياليل ابن عمرو، ومعه ثلاثة من بني مالك واثنان من الأحلاف، فأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم، وكتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تأخير هدم صنمهم اللات لمدة 3 سنين مخافة غضب قومهم، فرفض ذلك الطلب، ولكنه أعفاهم من القيام بذلك، وأوكل أمر ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة ابن شعبة، وطلبوا إعفاءهم من الصلاة بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود، فأبى عليهم ذلك قائلا: لا خير في دين لا صلاة فيه. واشترطوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد، فوافقهم على ذلك وهو يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة، وأن ينتبذوا في القرع، وأن يعيد إليهم أبا بكر الثقفي، فأبى عليهم هذا كله. وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان أصغرهم، لكنه كان أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين. وعادوا إلى بلادهم بعد أن مكثوا بالمدينة 15 يوما، وعاد معهم أبو سفيان ابن حرب والمغيرة بن شعبة ليقوما بهدم اللات. وعندما جاء لتنفيذ المهمة اجتمعت النساء حول اللات يبكين حتى أتم المغيرة المهمة وأخذ مال اللات من الذهب والمال، والناس يظنون أن اللات ستثأر لنفسها، وقد سخر المغيرة من هذا الاعتقاد إذ رمى معوله وركض، فقالوا: ثأرت الربة، فضحك ونصحهم بتوحيد الله، ثم عاد لينجز عمله. 24 وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه. روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي عقيل في الصدى وفادته مع قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه، فأنخنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه، فلما خرجنا وما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه، فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، لأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنه من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فأختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ويبدو لي والله أعلم أن وفادة عبد الرحمن كانت مع وفد قومه ثقيف كما هو مذكور في مكانه. 25 وافد بكر. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث أو حريث ابن حسان البكري في قضية خاصة، وهي إرادته شكوى العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر لم تبينه الرواية. وعند مروره بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فطلبت منه أن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، فحملها معه إلى المدينة. وعندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الدهناء حاجزا بين تميم وبكر اعترضت العجوز بحجة أن الدهناء من أرضها، فقال حسان: إن مثلي ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، بل حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. وفي قصة وفد شيبان عند ابن سعد أن حسانا كان قد حمل هذه المرأة من دياره، ديار بني شيبان، وليس من الربذة كما في هذه الرواية. وفي حديثه أن قدومه كان في الوقت الذي أراد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في جمادى الثانية من العام الثامن الهجري. 26. وفادة طارق بن عبد الله وقومه. قدم طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه المدينة بعيد الهجرة، ومعه جماعة من قومه ليمتاروا من تمرها. وعندما دنوا من حيطان المدينة لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونه، وعرض عليهم بيع جملهم بشيء من تمر فوافقوا، فأخذه ودخل به المدينة، ثم عاد إليهم بالثمن بعد أن ندموا على مفارقته خشية أن لا يعود إليهم وهم لا يعرفون عنه شيئا. وطمأنتهم المرأة التي كانت معهم بحجة أن وجهه ليس وجه كذاب. وعندما دخلوا المسجد وجدوه يخطب في أمر فضل الصدقة فعرفوه. ويبدو أن هذه رواية غير مكتملة، فالذي أرجحه أن هدف طارق وجماعته كان الإسلام والبيع والشراء، وذلك بدليل أنهم كانوا ضمن المسلمين الذين شهدوا خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طارق بن عبد الله من رواة حديث فضل الصدقة الذي سمعه يوم ذاك. 27. ولقوم طارق بني محارب وفادة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر الهجري، عام حجة الوداع، وكان هدفها الأساس البيعة على الإسلام، وكان عددهم 10 نفر، فيهم سواد بن الحارث وابنه خزيمة فأسلموا وقالوا: نحن على من وراءنا. وكان في الوفد رجل عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان منه ومن قومه من فظاظة أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم بمكة. 28. وافد فروة ابن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود بن سعد وافدا من قبل فروة ابن عمرو الجذامي عامل الرومي على معان، وبعث معه فروة هدايا منها بغلة بيضاء وفرس وحمار، وكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه وصول رسوله بخبر إسلامه، وأهدى إليه هدايا. وعندما بلغ ملك الروم خبر إسلام فروة أرسل إليه وأمره بالرجوع عن الإسلام، فرفض فروة فحبسه ثم صلبه وضرب عنقه. 29. وفادة تميم الداري. كان تميم الداري نصرانيا وقدم المدينة فأسلم، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال. الجساسة هي الدابة تكون في الجزائر تجس الأخبار فتأتي بها الدجال، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذلك على المنبر، وعد ذلك من مناقبه. وقال ابن السكن: أسلم 9 هو وأخوه نعيم. وقال ابن إسحاق: قدم المدينة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم. 30. وفد بني أسد. ذكر ابن سعد أنهم قدموا في أول السنة 9 وكانوا 10، منهم ضرار بن الأزور ووابصة بن معبد وطليحة ابن خويلد الأسدي. وقال رئيسهم حضرمي بن عامر: يا رسول الله، أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا. فنزل فيهم قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وروى البزار بإسناده إلى ابن عباس قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا الآية. 31 وفد بني قشير ابن كعب. قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع وبعد حنين فأسلموا، وكان فيهم قرة بن هبيرة، وقد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكساه بردا ووله صدقة قومه، وثور ابن عروة وقد أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم قطيعة وكتب له بها كتابا، وحيدة ابن معاوية ابن قشير. وقد روى البيهقي بإسناده إلى معاوية ابن حيدة القشيري خبرا فيه قدوم معاوية ابن حيدة القشيري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله في النساء والعورة. وذكر ابن سعد أن معاوية ابن حيدة ابن معاوية القشيري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وصحبه وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث، وطلب منه أخوه مالك بن حيدة أن يذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فأسلم وصحبه وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث، وطلب منه أخوه مالك بن حيدة أن يذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق له جيرانه، وقال إنهم قد أسلموا. 32 وفد بني الحارث بن كعب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع الآخر أو جمادى الأولى 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 3 قبل أن يقاتلهم. ونجح خالد في مهمته إذ أسلموا بدعوته بلا قتال، ومكث فيهم يعلمهم الإسلام، ثم كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم ومعه وفدهم ففعل. وعندما جاء وفدهم ثم عاد إلى بلاده أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات، وكتب له كتابا بذلك. لقد روى حديث كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم كثيرون من غير طريق ابن إسحاق، مالك بن أنس رضي الله عنه والحاكم وابن حبان والبيهقي، وقال ابن كثير ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سننه مطولة، وأبو داود في كتاب المراسيل، وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن، ولا يزال الكلام لابن كثير. وقال ابن كثير ورواه أبو داود عن عمرو بن عون الواسطي عن عمارة ابن زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس به. قال البيهقي وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة، وفي الزكاة والديات وغير ذلك، ونقصان عن بعض ما ذكرناه، وقد ذكرناه في كتاب السنن، السنن الكبرى له في الجزء الرابع صفحة 89 إلى 90 وحسنه. وقال الذهبي وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة في الزكاة ونقص عما ذكرناه في السنن. وقال المحقق أخرجه البخاري مختصرا في كتاب الزكاة في الجزء الثاني صفحة 32 بعد 100 تقسيم باء العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. وقد تكلم الأستاذ محمد عوامة عن إسناد هذا الحديث بما شفى وكفى، ونص كلامه كلام محمد عوام في تحقيقه لمسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز للباغندي في الحاشية الصفحة 79. نقول ونص كلامه أي نص كلام محمد عوام، وأما صحته فللعلماء كلام طويل فيها، فيميل إلى ضعف إسناده ابن حزم في المحلة في الجزء الأول الصفحة 81 ومواضع أخرى منه، والثوري في المجموع في الجزء الثاني صفحة 72، والعلاء المارديني في الجوهر النقي في الجزء الرابع صفحة 86 إلى 89، والذهبي في الميزان في الجزء الثاني صفحة 200. ويرى صحته جمهرة من العلماء، الإمام مالك حيث رواه في الموطأ مرسلا، والطحاوي في الجزء الثاني صفحة 19 بعد 400 اعتمد طريق قيس بن سعد، والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 95 بعد 300، وابن حبان حيث رواه في صحيحه، انظر موارد الظمآن في الصفحة 200، والبيهقي في سننه الكبرى في الجزء الرابع صفحة 90، وابن العربي في أحكام القرآن في الجزء الرابع في الصفحة 27 بعد 700 والألف، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على المحلى والرسالة للشافعي المواضع المشار إليها، والشيخ محمد يوسف البنوري في شرحه على الترمذي معارف السنن قال فيه في الجزء الخامس الصفحة 78 بعد 100: الحديث صحيح وعلى الأقل حسن لذاته. وثمة مسلك آخر لبعض العلماء في قبول هذا الكتاب، وهو كونه مشهورا متلقا بالقبول، نبه إلى هذا ابن حجر في التلخيص الحبير في الجزء الرابع صفحة 18 فقال: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة، وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا. وتصحيح الحديث بالشهرة والتلقي له بالقبول أمر معروف سائغ، انظر تقريره والأدلة عليه في خاتمة الأجوبة الفاضلة بتحقيق الشيخ أبي غدة. ثم رأيت الحافظ نقل في فتح الباري في الجزء الخامس الصفحة 47 بعد 200 عن جامع سفيان الثوري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع إلى كتاب عمرو بن حزم وعمل به، وهذا يدل على شهرة كتابه بين الصحابة رضي الله عنهم واعتمادهم عليه، والله أعلم. 33 وفد همدان. كان لهمدان وفادتان على النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى بمكة قبل بيعة العقبة الأولى، وكان وافدهم قيس بن عمرو ابن مالك الهمداني الأرحبي الذي أعلن إسلامه وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه، وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة قومه والهجرة إليهم، ولكنهم بعد استجابتهم لطلب الرسول صلى الله عليه وسلم خسروا رتبة عالية في الإسلام ولقبا عظيما يناله قوم، وهو لقب الأنصار الذي ادخره الله تعالى لأهل المدينة. أما المرة الثانية فقد قدم وفد همدان مسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، منهم مالك بن نمط وأبو ثور وهو ذو المشعار ومالك بن أيفع، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهمدان كتابا مع ذي المشعار، وقد ثبت إسلامهم على يد علي بن أبي طالب كما سيأتي. 34 قدوم الحكم ابن حزن الكلفي التميمي. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، وعندما أذن لهم في الدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس قال: يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير، فدعا لهم بخير. ولبثوا أياما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وشهدوا الجمعة، ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب متوكئا على قوس أو عصا، وسمعوه يقول: يا أيها الناس إنكم إن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. 35 وفد عبس. وكانوا 9 رهط، منهم ميسرة ابن مسروق والحارث بن الربيع. 36 وفد بني فزارة. قدم وفدهم في 9 بعد مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكانوا 12 رجلا، فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس ابن حصن. 37 وفد بني مرة. قدموا المدينة حين مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك، وهم 13 رجلا، رأسهم الحارث ابن عوف. 38 وفد بني ثعلبة. قدموا عليه حين مرجعه من الجعرانة 8، وهم 14 رجلا. 39 وفد بني كلاب. قدموا 9، وهم 13 رجلا، فيهم لبيد بن ربيعة وجبار بن سلمى، وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بمجهود الضحاك بن سفيان في الدعوة بينهم. 40 وفد بني عقيل ابن كعب، وفيهم ربيع بن معاوية ابن خفاجة ومطرف ابن عبد الله، فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم. 41 وفد جعدة. جاء عنهم الرقاد بن عمرو، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعة. 42 وفد بني البكاء. وفد منهم 9 3 نفر، معاوية بن ثور وابنه بشر والفجيع بن عبد الله، وكتب للفجيع كتابا. 43 وافد كنانة. هو واثلة بن الأسقع الليثي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، والرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه، وأقسم والده ألا يكلمه، وآمنت به أخته فجهزته، فعاد إلى المدينة ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صار إلى تبوك فلحق به، وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم مع خالد ابن الوليد إلى أكيدر دومة. الرابع والأربعون، وفد بني عبد ابن عدي، كان فيهم الحارث بن أهبان فأسلموا. الخامس والأربعون، وفد أشجع، قدموا عام الخندق وهم 100، رأسهم مسعود بن رخيلة، وقيل قدموا بعد فراغه من بني قريظة وهم 700، فوادعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا بعد ذلك. السادس والأربعون، وافد باهلة، أو فدت باهلة مطرف ابن الكاهن الباهلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فأسلم وأخذ لقومه أمانة، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا في فرائض الصدقات. ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة فأسلم، وكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام. السابع والأربعون، وفد بني سليم، قدم منهم قيس بن نسيبة ليسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع، فدعاه إلى الإسلام، وعاد إلى قومه ووافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 700، ويقال 1000، فيهم راشد بن عبد ربه، فلقوه بقديد وهو في طريقه لفتح مكة فأسلموا، وشهدوا معه الفتح وحنينا والطائف. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه رهاطا وفيها عين يقال لها عين الرسول، وكان راشد يسدن صنما لبني سليم، فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. الثامن والأربعون، وفد بني هلال بن عامر، كان فيهم عبد عوف بن أصرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. التاسع والأربعون، وفد بني بكر ابن وائل، أنهم لما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قس بن ساعدة فقال: ليس ذاك منكم، ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية فوافى عكاظ والناس مجتمعون، فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه، وكان فيهم بشير بن الخصاصية وعبد الله بن مرثد وحسان بن حوط. خمسون، وفد تغلب، وكانوا 16 رجلا مسلمين ونصارى، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى على أن يقرهم على دينهم على ألا يصبغوا أولادهم في النصرانية، وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم. الواحد والخمسون، وافدة بني العنبر، قدمت عليه قيلة بنت مخرمة التميمية، ثم من بني العنبر في أول الإسلام في صحبة الحارث أو حريث ابن حسان الشيبي وافد بني بكر بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، وكتب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، ولها قصة طويلة عن هجرتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحارث بن حسان، ذكرت خلاصتها في وفد بني بكر. الثاني والخمسون، وفد تجيب، قدم وفدهم 9، أي وفد تجيب وهم 13 رجلا، وساقوا معهم صدقات أموالهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفد. الثالث والخمسون، وفد خولان، وكانوا 10، وكان قدومهم في شعبان 19، فذكروا أنهم مسلمون وأنهم على من وراءهم من قومهم، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صنمهم عم أنس، فقالوا إن الله أبدلهم به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيهدمونه عندما يرجعون، وفعلوا ذلك. انتهى الشريط 20 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 21.